الوجه الثاني يبدأ حالا، ونواصل القراءة تحت عنوان دين العصر الحديث. إنه لمن الصعب التحرر الكامل من قبضة نظرية سيطرت على عقول المثقفين لأكثر من 300 سنة، ولكن لو تمكنا مع ذلك من تحقيق هذا التحرر الذي يبدو صعبا لأحرزنا نتائج غير عادية، إن سيادة المادة ستنتهي وستصبح دراسة الأعمال الأخلاقية والجمالية والدينية هامة كدراسة الرياضيات والطبيعة والكيمياء. وسيتساءل خبراء الصحة في هذا الوقت، لماذا نولي كل عنايتنا لمكافحة الأمراض الجسمية؟ ولماذا لا نبحث عن علاج للأمراض العقلية والعصبية؟ كما أن الأطباء سيدرسون صدمات الأخلاط البدنية كما يدرسون صدمات الأعضاء، وسيجب عليهم معرفة تأثير الدماغ على الأنسجة وتأثير الأنسجة على الدماغ إلى آخر. وفي نهاية كل هذا سنصل إلى حقيقة هامة، هي أن الأصل في مشكلات الإنسان والتقدم غير العادي في مجال العلوم المادية، بينما ظل علم الإنسان لنفسه أي علم الأجسام الحية في حالة بدائية. ولولا هذه الحقيقة لكنا قد رأينا الإنسان في حالة أخرى كتلك الحالة التي نرى فيها الزفت الأسود ذا الرائحة الكريهة يتحول إلى منتجات ملونة جميلة كقطعة الحديد القبيحة التي تتحول إلى ماكينة جميلة نافعة. وعلى حد قول الدكتور كاريل، نحن ضحايا تخلف علوم الحياة عن علوم المادة. ويضيف الدكتور كاريل، لا علاج لهذه المشكلة إلا باكتساب المزيد من المعرفة العميقة عن ذاتنا، وهذه المعرفة هي التي سيتمكننا من فهم الطرق التي تؤثر بها الحياة الحديثة على شعورنا وأجسامنا، وسنتعلم بها كيف نصوغ أنفسنا وفقا لبيئتنا المحيطة بنا، كيف نغير هذه البيئة إذا كان ذلك ضروريا. وهذه المعرفة أيضا ستدلنا على ضعف أفعالنا وعلى أمراضنا الخلقية والعقلية، ذلك لأنها سوف تظهر نوعية استعدادنا في ضوء فطرتنا الحقيقية، وستظهر لنا طرق إبراز هذا الاستعداد. وحقيقة الحقائق أننا نفتقد الوسائل اللازمة لمعرفة القوانين الثابتة لنشاطنا الروحي وللتمييز بين الحرام والحلال، ولمعرفة إمكانية كوننا أحرارا في بناء ذاتنا وبناء بيئتنا. لقد اكتسب علم الإنسان أهمية عظمى بالنسبة لسائر العلوم الأخرى، لا سيما بعد أن هدمت الحضارة الحديثة الأحوال الطبيعية للحياة. ولكن كيف يمكن الحصول على هذا العلم؟ نحن نسمع كل سنة أن العلماء قد أحرزوا نجاحا باهرا في ميادين تكاثر النسل والتوالد والإحصاء والأخلاق والعادات والتشريح والكيمياء والطبيعة والنفس والصحة العامة والتربية والاجتماع والاقتصاد وما إلى ذلك، ولكن نتائج هذا النجاح الذي سنسمع عنه تعتبر في حقيقتها غير هامة بصورة كبيرة بالنسبة للحياة. وأهم سبب لهذا الإخفاق وأن هذه الذخيرة العظيمة من المعلومات مختزنة في مختلف الأدمغة والكتب، ولم يتمكن فرد واحد بعد من استيعابها. ولكي نتمكن من تحقيق الاستفادة الحقة من هذه العلوم، فإن من الواجب علينا أن نعمل على جمع هذه الذخيرة في دماغ فرد واحد، وحينئذ فقط سنتمكن من الاستفادة الصحيحة من هذه العلوم. ولكن هل من الممكن لفرد واحد استيعاب كل هذه العلوم؟ هل يمكن لفرد واحد أن يبرز في علوم التشريح والفسيولوجي والكيمياء الحياتية والنفس وما بعد الطبيعة والطب، ثم يكون ملما بكل العلوم الأخرى بصورة عميقة؟ إن هذا بالطبع غير ممكن. ومع ذلك فإذا نجحنا في أن نجعل فردا واحدا يستوعب هذه العلوم بعد دراسة مستمرة لها لمدة 25 سنة مثلا، فإن 100 عالم من هذا الطراز سيكون بإمكانهم بعد بلوغ سن 50 القيام بقيادة مؤثرة في الحياة الإنسانية وحركة الحضارة. نحن في حاجة إلى مراكز تتاح فيها للإنسان التربية المناسبة لجسمه وعقله وفق القوانين الفطرية، وأول أهداف هذه المراكز أن تعطي سائر العلوم المتعلقة بالإنسان صورة علم كلي، كما أن من أهدافها إنشاء جماعة من الباحثين والعلماء على النسق السابق الذكر. وليس لنا أن نسلم مفاتيح هذه المراكز إلى الخبراء المتخصصين، بل يجب أن يتصدى لإرادتها هؤلاء العلماء المتبحرون في كل العلوم. وأما الخبراء المتخصصون فسيكونون مجرد مساعدين لهؤلاء العلماء المتبحرين العموميين. إن عالم النفس والكيمائية وعالم الاجتماع لا يعرفون الماهية الكلية للإنسان بسبب جهل كل واحد منهم بالحقائق التي لا تتعلق بميدان تخصصه. وهؤلاء بالتالي كما ذكرنا لا يمكن الاعتماد عليهم فيما لا يتعلق بمجال اختصاصهم. وتوجد الآن حقيقة مراكز ممتازة كثيرة تقوم بأعمال عظيمة في مختلف المجالات، ولكن أبحاث هذه المراكز لا تكفي لتحقيق الهدف الآن في الذكر. إن الرياضيات والطبيعة والكيمياء علوم لا بد منها، ولكن لا يمكن الاعتماد عليها كعلوم أساسية للبحث في النظام الجسماني الحي. إن هذه العلوم لا يمكن أن تخلق أفكارا هي من اختصاص الإنسان. يجب أن يفهم الباحثون في علم الحياة أن هدفهم ليس دراسة النظم الحية المجردة أو المصطنعة، بل إن هدفهم الأكبر هو دراسة النظام الجسماني الحي. وعليهم أن يعرفوا أن علم الفسيولوجي الذي اكتشفه بليس ليس إلا جزءا صغيرا من هذا العلم الأساسي. إن دراسة هذه المشكلات سوف تتطلب من العلماء جهدا مستمرا لعدة أجيال، فيجب أن يكون لدينا مركز لمثل هذه الدراسة المتعلقة بعلم الإنسان، بحيث يستمر عمل هذا المركز ما لا يقل عن قرن من الزمان دون أن تعطل حركته أي عوائق. ويجب على الذين يقومون بالجهود العقلية أن يتحدوا في جبهة واحدة ليستطيعوا القيام بخلق عقل عملاق غير فان يتمتع بالقدرة على التفكير في مستقبله وبالقدرة على بناء ذلك المستقبل، وعندئذ فقط سنتمكن من الحصول على النظريات الدائمة عن التقدم الإنساني. هذه هي خلاصة أفكار الذين يريدون إنشاء دين إنساني يحل محل الدين الإلهي، رويناها على لسان الدكتور أليكسيس كارل الذي استعرض من خلال كتابه القيم تطورات الإنسان، ثم اختتم صفحات الكتاب بقوله: لأول مرة في تاريخ البشرية تتمكن حضارة بالية من معرفة أسباب انحطاطها، ولأول مرة تتمكن الحضارة من السيطرة على قوة العلم العظيمة. ولكن هل يستخدم هذا العلم بكل طاقاته هذه؟ إن استخدام العلم بكل طاقاته هو أملنا الوحيد للإفلات من القدر الذي كان يتربص بكل حضارات الماضي العظيمة. إننا نملك الآن قدرنا، وعلينا أن نسير في طريق جديد. التحليل: يتبين لنا من تحليل هذا الفكر أنه يتضمن عدة أخطاء أساسية، أهمها: أولا، هناك فرق أساسي بين العلوم المادية وبين العلوم الإنسانية، وهذا الفرق هو الذي يؤكد أن الإنسان لن يفهم ذاته عن طريق علوم مختلفة تماما عن ماهيته. إنه لن ينجح في فهم ذاته بنفس الطريقة التي يفهم بها الأوصاف الظاهرية المادة. وليس جوهر القضية أننا لم نبذل الجهد المناسب في تشييد العلوم الإنسانية، فالحقيقة أن تاريخ البحث في العلوم الإنسانية أقدم بكثير جدا من تاريخ البحث في العلوم المادية. ولكن بالرغم من هذا التاريخ الطويل من البحث في العلوم الإنسانية، فإننا لم نحرز أي نجاح يذكر في هذا المجال. وعلى حد قول الدكتور كارل، إن كلا من الملحد والروحاني يتفقان على تحليل قطعة الصوديوم كلورايد الملح، ولكن شتان بين رأييهما حول الذات الإنسانية. إن أي دراسة أو بحث لم يثبت لنا حتى الآن أن هذا الوضع قد يتغير في المستقبل، فعلى أي أساس يمكن لنا أن نتفاءل ونعتقد بأن الإنسان سوف يتمكن في المستقبل من كشف أسرار الحياة بنفسه؟ لقد نقد الدكتور كارل أولئك الذين يطبقون المعلومات المتعلقة بالدنيا المادية على الذات الإنسانية. إنه يقول: إن القانون الثاني للحرارة الحركية، أي مبدأ انتشار القوة المستهلكة، يمكنه أن ينفعنا على سطح الجزئيات، ولكن لا يمكن استخدامه في علم النفس، حيث إن المبدأ الذي ينطبق على هذا الأخير هو القليل من الجهد والكثير من الراحة. إن قوة الجذب والدفع الشعري وأفكار الضغط النفوذي لا يمكن أن تكشف لنا عن حقيقة القضايا التي تمس الشعور. إن تفسير الظواهر النفسية بمصطلحات فسيولوجية الخلايا أو الميكانيكية الكمية ليس إلا مجرد لعب بالكلمات. ولكن الدكتور كاريل عندما يقول لنا إن العلوم الإنسانية يمكن اكتشافها تماما مثل العلوم المادية، فإنه في الحقيقة يعيد ويكرر نظرية الفسيولوجيين الميكانيكيين في القرن التاسع عشر بأسلوب جديد، وذلك لأن المعلومات التي تمكننا من الحصول عليها عن الإنسان لا تعد حدود المعلومات التي تسمى بالوصفية، أي تلك التي تتعلق بالناحية المادية فقط من الإنسان. ولهذا فإن جميع نظريات أولئك الذين يحاولون فهم الإنسان بعيدا عن هدي الدين ستكون بالضرورة مستمدة من عنصر مادي، وبالتالي لن يكون هناك ما يفرقهم عمليا عن ملحد القرن التاسع عشر. ثانيا، وكما اعترف الدكتور كاريل، فإن علم الإنسان لا يمكن وضعه عن طريق لجان ومؤتمرات خبراء العلوم المختلفة، بل يجب أن يكون لدينا عالم واحد خبير بكل هذه العلوم. إن هذا الكمال الجامع لا يمكن الحصول عليه بعقد مؤتمر لخبراء العلوم المختلفة، وإنما فقط عن طريق إعداد رجل واحد ملم بكل هذه العلوم، فهو وحده الذي يستطيع القيام بهذا العمل. إن فنانا عظيما لم يظهر نتيجة إنشاء لجنة من الفنانين، ولا توصلت مجموعة من الباحثين بجهود جماعية إلى اكتشاف خطير. إن صهر العلوم في بوتقة إنسان واحد والذي لا بد منه لنهضة البشرية يجب أن يكون في دماغ واحد، ولكن إعداد رجل من هذا النوع مستحيل في ضوء الأحوال القائمة حتى الآن، وذلك لأن الإنسان مكبل بقوانين العمر والشيخوخة الحتمية، ولم نكتشف حتى الآن أي طريقة لدرء الشيخوخة أو منع الموت. وفي ضوء الظروف القائمة فإن العمر الذي يتمتع به فرد واحد لا يكفي حتى لمجرد الامتياز في فرع علمي واحد، فكيف بهذا الإنسان يتمنى استيعاب كل العلوم في هذا العمر المحدود الشيخوخة والموت؟ وقد قرر الدكتور كاريل إن فترة 25 سنة تكفي للامتياز في سائر العلوم، وإنها لجرأة مدهشة منه. لقد حاول كاريل ماركس دراسة علم الاقتصاد وحده، وصرف فيه 35 سنة من أعز سنوات عمره دون أن تكتمل له دراسته. وعلى الرغم من هذه الدراسة الطويلة فإن ماركس لم يتمكن إلا من تأليف جزء واحد من كتابه رأس المال، فكيف لكاريل أن يفترض أن 25 سنة ستكفي للامتياز في جميع العلوم؟ الأمر لا يقف عند هذا الحد، فإن الإنسان شيء معقد للغاية، أو بتعبير أحد المفكرين إنه مجموعة من الأضداد، لدرجة أنه من المستحيل أن ننشئ رأيا غير مشكوك فيه عن الإنسان. أما في حالة الجهل وقلة المعلومات فمن الممكن أن ينشأ لدينا ذلك اليقين الذي يسميه الدكتور كاريل بالثقة المضللة. ولكن ما إن تكثر المعلومات لدينا حتى نواجه أسئلة متناقضة من كل نوع، ويصبح من المستحيل التوفيق بينها والوصول بالتالي إلى رأي حتمي، وهذا هو السبب في أن آراء الخبراء في مختلف الفروع كثيرا ما تختلف اختلافا كليا حول شيء واحد. فعلى سبيل المثال، يرى واتسون وآخرون ممن يسمون بالسلوكيين إنه لا شيء يسمى بالصفات الوراثية، وأنه يمكن صياغة الإنسان في أي صورة باستخدام التعليم والبيئة. وعلى العكس من هذا، يؤمن علماء نظرية التوالد والتناسل أن الصفات الوراثية هي التي تقرر قدر الإنسان، وأن نجاة الشعوب ليس في تعليم أبنائها وتربيتهم فقط، بل في إنجاب نسل إنساني أجود. وفي هذه الحال سيكون فرضا خياليا إلى أبعد الحدود أن نعتقد أن واحدا أو نفرا من العلماء سيدرسون جميع العلوم لمدة طويلة، ثم لا تطرأ على أذهانهم نفس تلك الاختلافات والانقسامات التي طرأت على أذهان العلماء المتخصصين في علوم مختلفة. ثالثا، لقد تجاهل الدكتور كاريل تجاهلا تاما أن الإنسان مخلوق أبرز صفاته أنه ذو إرادة، وهذه الصفة تميزه عن جميع الكائنات المادية. ونحن إذا استخلصنا نتيجة ما من دراسة شيء مادي، فإنه يحق لنا أن نعتقد أن جميع الأشياء المادية سوف تعطينا النتيجة نفسها إذا كانت في ظروف مماثلة لذلك الشيء المادي الذي أجرينا عليه الدراسة. ولكن قضية الإنسان تختلف، فالإنسان يستطيع أن يغير نفسه في أي لحظة يريد، لأنه صاحب إرادة حرة. وكما يعترف الدكتور كاريل نفسه بقوله: هناك فرق عجيب بين علم المادة الحديث وبين علم الحياة، إن علوم الهيئة والميكانيكا والطبيعة مؤسسة على تصورات يمكن بيانها باختصار وفي أسلوب جميل وفي لغة رياضية. أما العلوم الحياتية فهي ليست من هذا النوع، إن الذين يبحثون في مظاهر الحياة كمن يدخل غاية طلسمية توجد فيها آلاف مؤلفة من الأشجار الملونة التي تغير مواقعها وأشكالها بصورة مستمرة، وإنه لا يستحيل الخروج من تلك الغاية بعد دخولها مرة واحدة. فهؤلاء الباحثون في علم الحياة ستصبح عقولهم مشلولة لا لشيء إلا بسبب كثرة الحقائق المطروحة أمامهم. وحقيقة أنهم يستطيعون أن يعبروا بعض الشيء عما يرونهم، ولكنهم لن يستطيعوا التعبير عن الحقائق في مثل وضوح معادلات الجبر والتقابل. ولهذا أقول إن محاولة تقديم تفسير لعلم الإنسان بحيث ينطبق على كل إنسان ضرب من المستحيل وجري وراء السراب. والحقيقة أنه لا محل لمشكلات الإنسان إلا بالسيطرة على إرادة الإنسان حتى يفعل الإنسان بمحض إرادته ما نريده منه. إن مجرد الضغط على زر معين في محطة الكهرباء يكفي لإنارة شوارع مدينة كاملة، لكن ليس هناك قانون واحد ينطبق على كل إنسان، فالإنسان يغير نفسه بإرادته الذاتية، وليس هناك عامل خارجي يمكنه أداء هذه الوظيفة. وهذا الجانب يجب ألا يفوت الباحثين في علم الإنسان. رابعا، إن فكرا من هذا النوع يفترض اللا أخلاقية والسيئات الاجتماعية والجرائم أمراض عصبية أو عقلية، وأنه يمكن علاج هذه الأمراض في المستشفيات تماما كما نعالج حبوب الجلد أو القروح أو الزكام أو الحمى. وبعبارة الدكتور كاريل، إن الحس الأخلاقي أيضا كالنشاط العقلي ينحصر في بناء الجسم وحالة أفعاله. إن هذه الأحوال نتيجة طبيعية لأنسجتنا والبناء الطبيعي لدماغنا، وهذه الأحوال ذات علاقة بالعوامل التي أثرت فينا أيام نشوئنا الطفولي. لقد أبدى شوبنهور رأيا في مقاله الذي قدمه إلى اللجنة الملكية العلمية في كوبنهاجن، جاء فيه أن الأسس الأخلاقية لها جذور في طبيعتنا، وبكلمة أخرى فإن عواطف الرحمة أو الأنانية أو الدناءة فطرية في الإنسان. إن هذا الفكر محض هراء، فلا شك أن هناك أسبابا كثيرة تحرك الإنسان إلى اقتراف جريمة ما، ولكن كل هذه الأسباب بكل تأكيد أسباب ثانوية وإضافية، لأن السبب الأول والأساسي في وقوع جريمة ما هو إرادة الإنسان لا غير، ولا يمكن القضاء على العقلية الإجرامية إلا بالسيطرة على إرادة الإنسان. إنه من المستحيل قطعيا أن نعالج المجرمين الأخلاقيين في المستشفيات كما نعالج المرضى الجسمانيين، ذلك لأن الجريمة حادثة وقعت بالإرادة والتعمد، وأما المرض فهو حادثة مادية غير متعمدة. إن جراحين يستطيعون تحريك المبضع في جوارح الإنسان المريضة، إلا أنهم لا يستطيعون استئصال إرادة الإنسان المجرمة، ولهذا السبب نفسه لا يمكن للأطباء والجراحين السيطرة على المرضى الأخلاقيين، مرضى الإرادة المجرمة. والحقيقة أن الإرادة الإنسانية لا يمكن تقديمها بهذه الأساليب الاصطناعية، ولا سبيل إلى ذلك إلا باستعادة العقيدة الدينية، فتقوى الله وحساب الضمير وخوف الآخرة هي العوامل التي يمكنها تجنيب الإنسان اقتراف الذنوب التي نسميها الجرائم الأخلاقية. انتهى الشريط الرابع من كتاب الدين في مواجهة العلم، وله بقية على الشريط الخامس.